الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد تكلمنا في المجلس السابق حول بعض ما يتعلق بزكاة الفطر من حيث الحكمة من فرضيتها، وكذلك حكمها أنها واجبة لقوله في الحديث: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أن الحكمة منها أنها طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث، ومن حيث الأصناف تخرج من الأصناف التي كانت تخرج منها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالشعير والتمر والأقط والزبيب والحنطة، ويلتحق بذلك الطعام كما في حديث أبي سعيد الخدري. وأما مقدارها فهي صاع عن كل نفس، وتخرج إلى صنف واحد وهم المساكين، ووقت إخراجها يبدأ من بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى قبيل صلاة العيد. وفي هذا المجلس نتعرض لبعض الأحكام المهمة المتعلقة بزكاة الفطر. فمن ذلك أن زكاة الفطر تلزم الصائم وغير الصائم، فمن كان مثلا مريضا مرضا لا يرجى برؤه، وهكذا الشيخ الكبير والمرأة العجوز، إذا أفطروا وأطعموا عن كل يوم مسكينا يلزمهم أيضا زكاة الفطر، بل وتلزم أيضا من أفطر لسفر والحائض والنفساء والصغير والمجنون، فتجب على الجميع زكاة الفطر وإن لم يصوموا. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم، فهذا خرج مخرج الغالب، فهي واجبة حتى على من لم يذنب وعلى من لم يصم. هذا أمر. الأمر الآخر: لا يجزئ إخراج زكاة الفطر لمن يجب عليك النفقة عليه كالآباء والأبناء والزوجات، هؤلاء يجب عليك أن تنفق عليهم فلا تخرج لهم زكاة الفطر. فلا يصلح أن يقول شخص: أنا سأخرج زكاة فطري لزوجتي أو لأولادي، لأن هؤلاء يجب عليك أن تنفق عليهم، فالإخراج لهم فيه تحيل لإسقاط النفقة الواجبة. وأما من لم تجب نفقته من الأقارب فيجوز أن تخرج له زكاة الفطر كالإخوة والأعمام والعمات والأخوال والخالات، هؤلاء إذا كانوا من المساكين جاز أن تخرج لهم زكاة الفطر وتكون صدقة وصلة وبرا بالأهل والأقارب. وهكذا من الأحكام المتعلقة بزكاة الفطر أنه لا تجب زكاة الفطر على الجنين في بطن أمه عند جماهير أهل العلم، وقد سبق الكلام على هذا. ومن الأحكام المتعلقة بذلك والتنبيهات أنه لو أخرج إنسان زكاة الفطر عن شخص آخر بغير إذنه لم يجزئه بلا خلاف بين أهل العلم. يعني يقول أنا سأخرج عن ولدي، ولدي مسافر في بلد كذا، لا بد أن تشعره ولا بد أن تخبره. أما إذا أخرجتها بغير علمه فلا تجزئه، لأنك في إشعارك له تحصل النية منه، ولا بد من النية والإذن في هذا الأمر، لا بد من النية والإذن في مثل هذا، فلا يؤجر إلا إذا نوى. فإن أخرجته بغير علمه فاتت النية. فإذا أراد شخص يخرج عن آخر فلا بد أن يستأذنه لأجل أن تحصل النية. وهكذا من التنبيهات المتعلقة بهذا أن المسكين لو أعطي زكاة فطر بما يزيد على قوته، وقوت ما التزمه نفقتهم، فيجوز له أن يخرج منها زكاة فطره. يعني لو أن مسكينا أعطي من البر أو الشعير أو غيرها من الأصناف ما زاد عن حاجته وحاجة عياله في يوم العيد وليلته، فإنه يخرج من ذلك، يجوز له أن يخرج منه زكاة فطره، حتى وإن كان عنده غيره. لا يشترط أنه يخرج من الغير، بل لو أعطي زكاة فطر فأراد أن يخرجها عن نفسه وعن أولاده جاز ذلك. قال العلامة العثيمين رحمه الله: لو أعطي صباح العيد عدة فطر فصار عنده ما يزيد على قوت يومه، ما يزيد عن على قوت يومه، نبه العلامة العثيمين رحمه الله تعالى إلى أنه إذا بقي وقت زكاة العيد، يعني وبقي الوقت إلى صلاة العيد بحيث يستطيع أن يخرج أخرج، لكن إذا فات الوقت بحيث ما أعطي إلا صباح يوم العيد وليس عنده شيء وجاء وقت صلاة العيد، في هذه الحالة لا تلزمه الفطرة. وهكذا أيضا من التنبيهات المتعلقة بهذا أنه لو كان عند الإنسان 10 أنفس مثلا في بيته فأخرج عنهم، يجوز أن يجمعها كلها ويعطيها لمسكين واحد. وإذا كان عنده فطرة واحدة يجوز أن يفرقها على عدة مساكين، فيجوز الجمع والتفريق في مثل هذا، أن تجمع زكاة فطر الأنفس كلها في البيت وتعطيها لفقير واحد، ويجوز أن تفرق زكاة الفطر الواحدة على أكثر من مسكين على حسب الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الشيء الذي يخرج، بيّن مقداره ولم يبين أو لم يقدر عدد من يخرج له، فعلى هذا لو أعطيت لمسكين واحد جاز ذلك. وهكذا يجوز أن توكل إنسانا فيخرج عنك حتى لو أعطيته زكاة الفطر قبل وقتها، بحيث إنه يخرجها في وقتها جاز ذلك. من التنبيهات المتعلقة أيضا بهذا أنه لو أخر زكاة الفطر لعذر، يعني إنسان وكل شخصا آخر في إخراج الزكاة عنه، كان يكون مسافرا مثلا، فلما رجع من سفره تبين له أن وكيله لم يفعل، سواء تساهل الوكيل أو شغل، فليس على الموكل إثم في ذلك، يقضيها ويخرجها في ذلك الوقت ولا إثم عليه، ولو بعد فوات أيام العيد. شأنه في ذلك شأن من نسي فرضا كالصلاة، من نسي صلاة أو ساء عنها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا لو جاء الخبر عن العيد بغتة، جاء الخبر في صبيحة يوم العيد أنه عيد وقد رؤي الهلال، لم يتمكن من إيصالها إلى الفقير في ذلك الوقت، فإنه معذور ويوصلها عند قدرته على ذلك. لأن العبادة إذا أخرت عن وقتها الخاص لعذر جاز ذلك. وهل يسمى قضاء أو أداء؟ خلاف بين أهل العلم. فعلى كل، كما سمعت، إذا حصل شيء من هذه الأعذار فإنه يخرجها متى ما زال ذلك العذر. ومن هذا الباب لو جاء يوم العيد وهو في البر أو في مكان خال، كان يكون يعمل في مكان من تلك الأمكنة في الصحاري أو ما إلى ذلك، كان يكون مثلا في مشروع من مشاريع الأعمال في بعض الصحاري أو الجبال البعيدة، وجاء يوم العيد وهو على هذا الحال وليس عنده أحد يؤدي إليه الزكاة، يعني ما عنده في نفس المكان إلا موظفون مثله، ولم يستطع أن يتصل لأحد يخرج عنه، وفي مثل هذه الحال تبقى في ذمته إلى وقت القدرة على إخراجها على الصحيح من أقوال أهل العلم. وهكذا من التنبيهات المتعلقة بزكاة الفطر أنه لا يجزئ إخراجها مالا، وقد نبهنا على هذا ونكرر، لأن البعض من الناس يتساهل في هذا، والبعض من الناس يقول قد قال بعض العلماء بجواز ذلك. العبرة ليست بالأقوال، وإنما العبرة بالأدلة الشرعية. الأئمة الثلاثة الإمام مالك وأحمد والشافعي على أنه لا يجوز إخراجها مالا، جماهير أهل العلم على هذه الفتوى على أنه لا يجوز إخراجها مالا، ما خالف في هذه المسألة إلا أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وليس عنده دليل على ما ذهب إليه. فالصواب أنه لا يجوز أن تخرج مالا، بل يجب أن تخرج من الأصناف التي كانت تخرج منها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المال موجود في زمنه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما حد من المال ولا أمرهم أن يخرجوها مالا. ولا يجوز، يقول أهل العلم، لا يجوز لولي الأمر أن يأمر رعاياه بدفع زكاة الفطر نقودا، لا يجوز له ذلك، لأنه يأمرهم بمخالفة الشرع في هذا، بل الواجب هو التقيد بالأدلة الشرعية. لكن إذا ألزم الناس من جهة الرعية، من جهة الولاة أعني، فإذا دفعوها يعتبرونها صدقة، أما أنها زكاة فطر فلا تجزئ عن زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر لا بد أن تكون طعاما من الأصناف التي سبق شرحها. ومن التنبيهات المهمة أيضا المتعلقة بهذا أن الأصل أن زكاة كل بلد تعود إلى فقرائها، فيخرج الإنسان في هذا البلد على فقرائه، وفي ذلك البلد على فقرائه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. لكن يقول أهل العلم يجوز أن تنقل للحاجة أو المصلحة، كان يكون هناك مثلا فقراء أشد حاجة من فقراء هذا البلد فتنقل إليهم، أو استغنى فقراء هذا البلد وغيرهم أحوج منهم، وما إلى ذلك، يعني للحاجة والمصلحة. الحاجة مثل ما لو كان البلد البعيد أهله أشد فقراء، والمصلحة مثل أن يكون لصاحب الزكاة مثلا أقارب فقراء في بلد آخر ويتساوون مع فقراء بلده من حيث الحاجة، فيجوز أن يؤثر فقراء أقاربه، لأنها على ذي الرحم صدقة وصلة، صدقة وصلة. من التنبيهات أيضا المتعلقة بهذا الموضوع أنه لا يجوز لإنسان أن يخرج زكاة الفطر على غير مستحق. البعض من الناس يقول سأخرجها للجيران، وربما أخرجها لهم مجاملة وليسوا بفقراء، وهذا لا يجوز، الواجب أن تصل إلى من كانوا من أهلها. إذا كان جيرانك أغنياء فلا تخرج لهم مجاملة أو محاباة أو ما إلى ذلك، فإنها لا تجزئ عن زكاة الفطر. تنبيه أخير متعلق بهذا أن البعض من الناس اعتادوا على بدعة من البدع فيما يتعلق بزكاة الفطر، وهي أن رب الأسرة يجمع أهله ويأتي بذلك الذي قد أعدوه لإخراج الزكاة فيضعونه بين أيديهم، ثم يدعو ويقول: اللهم اجعل هذه الفطرة فطرتي وزكاة بدني، ويؤمن أهله على ذلك. هذا الدعاء من البدع، فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، وقد نص أهل العلم على أن هذه العادة من البدع. ولا يوجد دعاء معين يقوله الإنسان عند إخراج زكاة الفطر، لا يوجد دعاء معين يقوله المسلم عند إخراجه زكاة الفطر، والحمد لله رب العالمين.